على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أول العلم معرفة الجبار، وآخر العلم تفويض الأمر إليه. ليس العلم كثرة التعلم، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. ما نقرأه في الحوزات العلمية من الفقه والأصول والمنطق والفلسفة والأدبيات والنحو والصرف وغير ذلك، إنما هو مقدمة لذلك العلم الذي يقذفه الله في قلب من يشاء. فالمفروض أن الإنسان يبحث عن ذلك العلم، فهو الذي ينفع الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. فالعلم ليس بكثرة التعلم وبكثرة القيل والقال وبكثرة السؤال، إنما العلم نور. فهذا النور عليكم السلام هو النور الذي يكون بين يدي المؤمن يوم القيامة، ويسعى ونوره بين يديه يستضيء به، وبهذا النور يدخل الجنة. فعليه المفروض علينا أن نبحث عن هذا النور لنتنور به أولا، ثم يتنور بنا الآخرون. الشمعة كما تضيء لنفسها تضيء للآخرين. فأول العلم معرفة الله، إلا أن المعرفة لا بد أن تكون من طريقها الصحيح. يرجى الانتباه، موضوع مهم في ذهني أحببت أن أذكره في هذا المحفل الشريف، ونحن على أعتاب ولادة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين عليها السلام. فاستغلالا للمناسبة وددت أن أطرح هذا الموضوع، وعليكم بالتأمل والتفكر. فإنما نقرأه إنما هو مقدمة لمثل هذه المواضيع العرفانية والمعرفتية. يقال أحد المؤمنين توسل بصاحب الأمر عليه السلام في قضيته، حيث قد طرق الأبواب كلها من أجل المعرفة والعلم. فبعد اللتيا والتي توجه إلى صاحب الأمر عليه السلام يستغيثه ويتوسل به أنه أرن الطريق، فكتب له على خصاص ورقة، وهذه القصاصة كانت تتطاير بين السماء والأرض إلى أن وصلت بيد هذا الرجل الذي هو من العلماء الكبار. وكتب على تلك القصاصة عن صاحب الأمر عليه السلام طلب العلم من غيرنا مساوغ لإنكارنا طلب العلم من غيرنا مساوغ لإنكارنا. وهذه العبارة موجودة على باب من أبواب الرئيسية لمسجد جمكران. إذا ذهبتم إلى مسجد جمكران هذه العبارة موجودة على الباب الرئيسية بخط كبير أنه طلب العلم من غيرنا مساوغ لإنكارنا. الإمام يقول لأبي الحسن البصري: شرق أو غرب لا تجد العلم إلا ها هنا، وأشار إلى صدره الشريف. شرق أو غرب لا تجد العلم إلا ها هنا، باعتبار الأئمة عليهم السلام هم منبع العلم الإلهي، هم مركز الفيضات الإلهية، هم ميزان الأعمال، هم وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء، هم ساسة العباد وأركان البلاد، هم أساس التوحيد، هم أساس المعرفة، هم أساس العلم. فكل ما عندنا إنما نأخذه من أهل البيت عليهم السلام، فهم كل شيء، هم الثقل بعد القرآن الكريم الذي تركه النبي المختار صلى الله عليه وسلم للأمة في حديث الثقلين المتفق عليه عند الفريقين. فإذا أردنا أن نطلب العلم الذي ينجو به الإنسان من غير أهل البيت عليهم السلام، إذا أردنا أن نأخذ سر الخليقة وفلسفة الحياة من غير الأئمة عليهم السلام فهو مساوغ لإنكاره. يعني لا يصح لنا أن نطرق الأبواب الأخرى التي ربما تميل بنا إلى اليمين أو إلى الشمال، وننحرف بها عن الجادة المستقيمة والصراط المستقيم. صراط علي حق نمسكه، اهدنا الصراط المستقيم، كما في الروايات في تأويل هذه الآية الشريفة إنما هو صراط علي بن أبي طالب أسد الله الغالب عليه السلام. فالعلم الذي ينجو به الإنسان والمعرفة التي ينجو بها الإنسان لا بد أن تكون من أهل البيت، من طريق أهل البيت. بكم يتوجه الإنسان إلى الله، أنتم باب الله الذي منه يؤتى، من تخلف عنكم غرق وهوى، إنما سفينتهم سفينة النجاة، مصباحهم مصباح الهداية. وماذا نقول في الأئمة عليهم السلام ولا سيما في فاطمة الزهراء عليها السلام؟ يرجى الانتباه في الحديث الشريف: نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم، وقولوا فينا ما شئتم، يعني الصك مفتوح للحديث. كل ما يخطر على قلب الإنسان والإنسانية في مدح ووصف وثناء أهل البيت فإنه لا شيء، فإنه لا شيء، بدليل في علم الرياضي في الجبر والحساب علامة لا نهاية عبارة عن الثمانية أفقية، الثمانية باللغة الإنجليزية العمودية، لو جعلناها أفقية فهي علامة لا نهاية. يقال في مقابل هذه العلامة، علامة لا نهاية، يساوي أي عدد ذكرت من الأعداد بالمليارد أعداد تذكر إلى ما لا يتوهمه عقل البشر لو ذكرت من الأعداد فإنه يعد صفرا، هذا في علم الرياضة يعد صفرا. لماذا؟ يقول لأنه تلك الأعداد التي تذكرها لا بد لها من بداية ومن نهاية، فإن بداية الأعداد عبارة عن الواحد ثم الاثنين ثم الثلاثة والأربعة وهكذا، فمهما بلغت بالعد ومهما وصلت بالعد بالنسبة إلى الأعداد إلى مليارد مليارد من الأعداد فإنه لا بد أن ينتهي العدد، آخر الأمر الأعداد تنتهي لأن لها بداية ولها نهاية، ولكن هذه العلامة قبل التساوي، قبل علامة التساوي، هذه العلامة الثمانية الأفقية إنما هي علامة لا نهاية، يعني لا بداية ولا نهاية، بمعنى أنه لا أول له ولا آخر له، وهو الله سبحانه وتعالى. فكل شيء في مقابل الله يلزم أن يكون لا شيء صفرا عدما، في مقابل الوجود الإلهي وهو الوجود البحث المحض الخالص المجرد الذي لا أول له ولا آخر له، كل ما تذكر من الأعداد يلزم أن يكون صفرا لا شيء عدما. فمهما نذكر في فضائل أهل البيت، مهما نقول في ثناء أهل البيت وإطراء أهل البيت عليهم السلام، فهو لا شيء في مقابل اللانهاية. فنزلونا عن الربوبية، نزلونا عن ما لا نهاية فيه، نزلونا عن الذات المستجمعة لجميع الصفات الكمالية، نزلونا عن الله سبحانه وتعالى. نحن لسنا الرب العالمين، إنما لنا ربا نعبده، ونحن عباد ذلك الرب، تلك الذات التي مستجمعة لجميع الصفات الكمالية. فنزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم، لأن القول فينا ما لا شئتم إلى ما لا شئتم، هذا القول سيكون صفرا باعتبار نزلتمونا عن الربوبية، وكل ما يقال بعد الرب إنما هو عدم بالنسبة إلى الرب، كل ما يقال بعد الله سبحانه وتعالى إنما هو لا شيء بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. فنزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم. وقد قالوا لأن عقل البشر مهما كبر ومهما كانت ظرفيته بالنسبة إلى الإدراكات وإلى كسب المعارف، فلا زال عقل البشر يكون صغيرا وقليلا، وما أوتيكم من العلم إلا شيئا قليلا. مهما بلغت البشرية في طلب العلم، في التمدن والحضارة، في التقدم، فإنها لا شيء فوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعليه مهما نقول في أهل البيت ونتصور في أهل البيت، في النبي الأكرم وفي فاطمة الزهراء وأهل البيت عليهم السلام، يعني في الأربعة عشر معصوم، مهما نتصور حيثهم صفوة البشرية، بل هم صفوة الخلائق، بل هم صفوة الخلق الكوني، السماوات وما فوقها وما دونها، هم صفوة الخلائق كما ورد هذا المعنى في الروايات. فكل ما نقول فيهم فإنا لم نقل شيئا، فهو صفر، فهو عدم. نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم، فإنه لا شيء بالنسبة إلى الرب سبحانه وتعالى. فالبشر، عقل البشر قاصر عن أن يدرك الأئمة عليهم السلام، فلذا هم الذين كشفوا لنا جلوة من جلواتهم، رفعوا الستارة لأهل المعرفة، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ربما يذكرون الروايات، روايات المعرفة، إلى من هو أفقه من الحامل، ربما هذا الراوي ينقل الرواية لمثل هذا اليوم، كما ورد في الرواية عن الإمام السجاد عليه السلام على أنه يأتي أناس متعمقون في العلم والمعرفة في آخر الزمان، فالله سبحانه وتعالى من أجل أولئك الناس أنزل سورة التوحيد وآيات من سورة الحديد. هذا ليس في معرفة الله وفي التوحيد، بل في كل شيء الناس يتعمقون، وزماننا زمان العمق، فلا بد أن نتعمق في المعرفة، لا سيما في معرفة أهل البيت عليهم السلام. ولكن كل ما نتعمق فيهم فإنه لا شيء، إنما نرجع في معرفتهم إليهم، ومن خلال رواياتهم، من خلال كلماتهم، ربما نكشف شيئا من معرفتهم، من حقيقتهم وجوهرهم، وذلك قاصر، وذلك لا يمكن، يعني إنما نكون من القاصرين في معرفة أهل البيت حتى لو رجعنا إلى كلماتهم، لأنه كل ما نقول في أهل البيت فهو لا شيء بالنسبة إلى هذه الرواية الشريفة ينزلون على الربوبية. خير شاهد على ما نتمسك في معرفة أهل البيت أنها معرفة قاصرة، مهما بالغنا في المعرفة فإنها قاصرة. خير ما نستشهد مثل هذه الرواية الشريفة نزلون عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم، فلا بد في معرفتهم أن نرجع إليهم. وعندما نقف أمام لوحة معرفة فاطمة الزهراء عليه السلام نجد الرواية تخاطبنا هكذا: لولاك يا رسول الله لما خلقت الأفلاك، في الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى، لولاك لما خلقت الأفلاك، يعني إنما الله سبحانه وتعالى خلق الأفلاك وما دونها وما فوقها، إنما خلق ذلك من أجل رسول الله، فهو غاية الخلق، فاعل الخلق هو الله سبحانه وتعالى، ولكن العلة الغائية للخلق باعتبار العلة إنما فيها أربع علل: العلة الفاعلية والعلة الغائية والعلة المادية والعلة الصورية. بين كل علة ومعلول لا بد من وجود أربع علل حتى تتم العلة، والله سبحانه وتعالى هو العلة التامة، والله سبحانه وتعالى علة العلل، ولم يخلق الكون عبثا ولم يخلق الخالق عبثا، إنما كان على حكمة ربانية، ومن الحكمة الربانية لولاك يا رسول الله لما خلقت الأفلاك، فخلق الأفلاك من أجلي من غاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن في الحديث تتمة: ولولا علي لما خلقتك. يرجى الانتباه، كثيرا ما تسمعون هذا الحديث الشريف، ولكن يحتاج إلى نوع من الدقة والتأمل. ما معنى ولولا علي لما خلقتك؟ لولاك لما خلقت الأفلاك، ولكن يا رسول الله ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكم، ولولا فاطمة لما خلقتكما. عرفنا أنه الغاية من الخلق إنما هو وجود الرسول الأكرم، فأول مخلوق خلق هو نوري كما في الرواية، في رواية العاقل أول صادر لله سبحانه وتعالى، وفي رواية أخرى إنما خلق الله أول الخلق هو نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأول الخلق هو النور المحمدية، ثم هذه العلة بالنسبة إلى الخلائق ورد عن صاحب الأمر عليه السلام في توقيعه الشريف عندما صارت الغيبة الكبرى، قد وقع الإمام إلى السيمري على أنه في الحوادث الواقعة يرجعون إلى رواية أحاديثنا. في تلك الرواية وفي ذلك التوقيع الشريف يذكر الإمام عليه السلام بأنه نحن صنايع الله والخلق صنايعنا. طبعا أهل الظواهر يقولون على أن المراد من الخلق صنايعنا يعني الله سبحانه وتعالى صنعنا وتربيتنا إنما كانت بيد الله، أدبني ربي فأحسن تأديبي كما عن الرسول الأكرم، فالأئمة عليهم السلام هم تربية الله، هم صنايع الله، والخلق صنايعهم يعني الخلق إنما في إطار تربيتهم. ومنهم من يقول على أن الله سبحانه وتعالى لا على نحو التفويض والعياذ بالله، نحن لسنا من المفوضة، الخلق كله بأمر من الله وبإذن من الله، ولكن على سلسلة العلل والمعاليل كل الخلق ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى، فهو علة العلل، ولكن الصادر الأول إنما هو العقل الأول، إنما هو الرسول الأكرم، فلولاك يا رسول الله لما خلقت الأفلاك، فأنت من بعد الله سبحانه وتعالى علة غائية والسر وجودي بالنسبة إلى الخلق. ومن ثم هذه العلة التامة، هذه العلة التامة الحقيقة المحمدية لا بد لها من معلول تام، إذ هناك سمخية بين العلة والمعلول، يرجى الانتباه جوهر الحديث على ما عندنا من قصور في الفكر وفي العقليات وفي المعارف، ربما نقول أنه سر الحديث وجوهر الحديث ولولا علي لما خلقتك، أنه لولا وجود معلول تام لما كانت العلة التامة، لعدم انفكاك بين العلة والمعلول ولوجود السنخية كما في العقليات كما في الفلسفة والإلهيات لا بد من وجود سنخية بين العلة والمعلول، لا بد من وجود سنخية بين النار وبين الحرارة، وإلا لولا وجود السنخية للزم أن يصدر كل معلول من كل علة، فيلزم الفوضى والغوغاء في العالم، فلا بد بين العلل والمعاليل من سنخية. فإذا كان الرسول الأكرم الحقيقة المحمدية هو العلة التامة من بعد الله سبحانه وتعالى، لا بد من وجود معلول تام يطابق الأصل، طابق النعل بالنعل والقدة بالقدة، ولولا ذلك لما كانت العلة تامة، للزمت أن تكون العلة ناقصة. فمن تمامية العلة تمامية المعلول، العلة التامة بحاجة إلى معلول تام كالعلة التامة، نفس العلة التامة، إلا أن الاختلاف في الرتب، العلة الأولى مقدمة على المعلول في الرتب تقدم ذاتي، وإلا من حيث السنخية وإن كان المعلول يقول أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن في عالم الخلقة في عالم التكوين لا بد من كمالية معلول بالنسبة إلى العلة الكاملة حتى يصح وينطبق العلة على المعلول، فحينئذ لولا علي المعلول التام، لولا وجود القمر التام الذي يكسب نوره من نور الشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، لولا تلو القمر للشمس لما كانت الشمس، الشمس إنما بحاجة إلى قمر يتلو الشمس ويأخذ نور الشمس وفي النهار يضيء الشمس، أما في الليل في الليل الأظلم إنما يضيء الليل ويضيء الطريق حتى لا يضل الناس في الطريق، إنما يضيء الطريق وجود القمر، فلا بد من قمر يضيء الطريق، لا بد من كواكب يهتدون بها الناس، وإلا لولا القمر ولولا الكواكب، والأئمة عليهم السلام كما ورد في الرواية هم الكواكب، بهم يقتدى وبهم يهتدى في الليل الأظلم، فلا بد من وجود قمر حتى تتم علية الشمس، وإلا الشمس بلا قمر، شمس بلا كواكب لا تكون شمسا كاملة. فشمسية محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو النور الأتم وهو النور الكامل بعد نور الله، الله نور السماوات والأرض، وتتجلى ويتجلى هذه النور وهذه النورانية في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومن ثم في الأئمة عليهم السلام، فلا بد من وجود علي بن أبي طالب، فلولا علي لما خلقتك، لولا وجود هذا المعلول التام هذا القمر، لولا وجوده، لولا أن يكون هذا القمر نفس رسول الله كما في آية المباهلة أنفسنا وأنفسكم، لولا وجود هذه النفسية، لولا وجود هذا المعلول التام لما خلقتك يا رسول الله، ولكن ولولا فاطمة، لأن علي بن أبي طالب الحقيقة العلوية أيضا علة تامة للخلق بعد رسول الله، علة تامة لهداية الخلق بعد رسول الله، لتربية الناس بعد رسول الله، لتربية كل المخلوقات حتى الملائكة، إنما يربيهم علي بن أبي طالب معلم الملائكة كما ورد في الرواية، فلا بد حينئذ من معلول تام بعد أمير المؤمنين حتى تتم العلية التامة في أمير المؤمنين، فلولا فاطمة لما خلقتكما، لما كانت العلة التامة الرسول الأكرم والعلة التامة وصيه وخليفته ووزيره، لما كانت تامة من دون وجود فاطمة الزهراء. لذا ورد في الرواية عن الإمام المعصوم عليه السلام أنه نحن حجج الله على الخلق وفاطمة حجة عليه، يعني الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إنما يحتج على الخلق بوجود الأئمة عليهم السلام، فهم حجج الله، هم حجة الإسلام والمسلمين، الإمام المعصوم هو حجة الإسلام، يعني الإسلام يوم القيامة إنما يحتج بوجود الإمام المعصوم، فهو ميزان العمل، فهو المقياس، عهد المالي والمقتضي للضمان موجود، يبقى مانعا واحدا وهو تصور اختلاف بين الأصل والفرع، وهذا المعنى من المسائل الاعتبارية، يكون فرعا أو أصلا، هذه المسائل الاعتبارية لا تؤثر بالنسبة إلى مانعية المقتضي، بل يكون المقتضي موجود ومؤثر والمانع مفقود، فإذا كان المقتضي موجود والمانع مفقود حينئذ نحكم بصحة الضمان الدوري، بمعنى أنه المضمون عن يضمن الضامن مرة أخرى، هذا أولا. وثانيا تقولون لا فائدة في ذلك، لماذا لا فائدة؟ اتفاقا يمكن تصور الفائدة، وذلك يرجى الانتباه، كيف نتصور الفائدة بالنسبة إلى ضمانة المضمون عن للضامن؟ الضامن ابتداء هو الذي ضمن المضمون عن، ثم بعد ذلك المضمون عن يضمن الضامن، وهذا معنى الدور، فيضمن الضامن، هل هناك فائدة في هذا الضمان؟ نعم يمكن تصور الفائدة، بيان ذلك، إذا كان الدين إذا كان الدين حالا فحينئذ يضمن الضامن هذا الدين الحال، على أنه إن لم يدفع أيها المضمون له، أيها الدائن، إن لم يدفع المضمون عن المديون، إن لم يدفع هذا الدين الحال للدين المؤجل، الدين الحال فعلا قد حل أجله، إذا لم يدفع ذلك فأنا الضامن، أضمن لك أنه أدفع المال، حينئذ يضمن الدين الحال. بعد ذلك المضمون عن يقول للمضمون له وأنا أضمن الضامن بالدين المؤجل، بمعنى أنه اجعل ما في ذمته مؤجلا بعد شهر مثلا وأنا أضمن لك، أنه بعد شهر لم يدفع الضامن فأنا المضمون عن الذي كنت مضمونا عن في الصورة الأولى، أما في هذه الصورة سأكون ضامنا فأنا المضمون عن، أضمن هذا الدين المؤجل باعتبار الآن لم يكن عندي مالا، ولكن بعد شهر تأتيني الأموال، عندي معاملة في الطريق وبعد شهر تأتيني الأموال، متأكد من ذلك، فحينئذ عندي صك في البنك وبعد شهر يأتيني المال، فحينئذ أضمن هذا الضامن. الضامن فعلا يضمن بالنسبة إلى الدين الحال، وإني أضمنه بالنسبة إلى دين مؤجل. لا يصح ذلك، لا فائدة في مثل هذا الضمان. لماذا لا فائدة في مثل هذا الضمان؟ فعليه هناك فائدة في ضمانة المضمون عنه بالنسبة إلى الضامن، كما أن هناك فائدة أخرى يذكرها الشارع ويأتينا ذلك من خلال التطبيق. فيقول المصنف عليه الرحمة: ويصح ترامي الحوالة، يعني ترامي الحوالة. ولا يجب هذه المسألة لم نذكرها من الخارج، فلا بأس أن نطرحها إجمالا، كأنما اختلاف بيننا وبين إخوانكم السنة على أنه إذا كانت الإحالة والحوالة على رجل ثري ملي، يعني ثري عنده مال، فيا ترى هل يجب على المحتال أن يقبل هذه الحوالة رغما على أنفه، أو لا زال هو مخيرا يجوز له أن يقبل هذه الحوالة كما يجوز له أن يمتنع، فهو مختار في ذلك. ذهب أبناء العامة إلى وجوب القبول باعتبار المقصود أنه المحتال يصل إلى ماله، وهذا رجل ثري عنده المال، فحينئذ عندما يحيله المحيل إلى رجل ثري، إلى محال عليه ثري، فيلزم المحتال أن يقبل بهذه الحوالة. ولكن نحن الشيعة نقول بالحرية على أنه هذا الشخص مختار وحر في القبول وعدم القبول، لأن ليس المقصود فقط وصول المال، ربما هناك اعتبارات أخرى، ربما هذا الشخص المحال مثلا ليس له ارتباط مع المحال عليه، أو يكون بينهما اختلاف من قبل، أو يشعر بالذلة إذا أراد أن يرجع إلى المحال عليه. عناوين كثيرة، اعتبارات كثيرة، عرفية، اجتماعية، اقتصادية، سياسية، لا ندري. على كل حال المحال عليه هو مختار في قبوله الإحالة والحوالة على رجل ملي وثري وعدم القبول. فيقول: ولا يجب عندنا على المحتال قبول الحوالة على الملي الرجل الثري، لأن الواجب هو أداء الدين، الواجب على المحيل أن يؤدي ما عليه من الدين، والحوالة أن يحيله على شخص آخر ليس من مصادق أداء الدين. مصادق أداء الدين أنه المحيل يخرج من كيسه النقود والمال ويسلم ذلك إلى المحتال، فإذا الحوالة ليست أداء، الذي يجب على المحيل هو الأداء وليست الحوالة. ومن ثم نقول بعدم وجوب قبول الحوالة من قبل المحتال حتى لو كان المحال عليه رجلا ثريا غنيا، لأن الواجب أداء الدين والحوالة ليست. هذه الكلمات وهذه الأحكام الفقهية الشرعية الشيعية إن دلت على شيء إنما يدل على عظمة مكتب التشيع ومذهب التشيع، أنه مع أن الرجل ملي وثري لكن مع ذلك يبقى المحتال حرا في الأخذ، في أخذ ماله وحقه، بين أنه يرجع إلى هذا الرجل الثري أو أنه لا يرضى بهذه الحوالة ويأخذ حقه من المحيل، لأن الواجب أداء الدين والحوالة ليست أداء، وإنما هي نقل له من ذمة إلى أخرى إلى ذمة أخرى، فلا يجب قبولها عندنا نحن الإمامية. وما ورد من الأمر في الروايات العامية، ما ورد من الأمر بقبولها على الملي على تقدير صحته، لو فرضنا أنه الرواية صحيحة السند فهي محمولة على الاستحباب، على أنه أيها المحتال يستحب لك حينئذ قبول الحوالة، لأن هذا الرجل المحيل باعتبار رجل فقير لا يتمكن من أداء حقه فيحيل إلى ذمة أخرى، فلا يجب قبولها عندنا نحن الإمامية. وما ورد من الأمر في الروايات العامية ما ورد من الأمر بقبولها على الملي على تقدير صحته. لو فرضنا أنه الرواية صحيحة في السند فهي محمولة على الاستحباب، على أنه أيها المحتال يستحب لك حينئذ قبول الحوالة، لأن هذا الرجل المحيل باعتبار رجل فقير لا يتمكن من أداء حقه فيحيلك على رجل غني، فالأولى لك حينئذ أن ترضى بهذه الحوالة، فمن باب الأولوية والاستحباب، وإلا وجوبا لا ليس لنا دليل على ذلك. ولو ظهر إعساره عندما يحيله المحيل، عندما يحيل المحتال على المحال عليه، عندما يحيله إنما تصح الحوالة مع إيثار المحال عليه، يعني لو كان المحال عليه موسرا حين الحوالة فعند ذلك تصح الحوالة، أما إذا كان معسرا وفقيرا ومحجورا عليه مثلا حين الحوالة فلا يخلو الأمر من حالين، إما المحتال يعلم بالإعسار وإما ألا يعلم بالإعسار. إن علم بالإعسار فلا شيء عليه، لماذا؟ لقاعدة الإقدام الفقهية التي تقول من أقدم على أمر فهو المسؤول عن ذلك الأمر، فبما أنه كان يعلم بإعساره وبفقره ولكن قبل هذه الحوالة وأقدم على هذه الحوالة فهو الذي يعسر، حينئذ المحال عليه المحتال هو الذي يختار، لماذا؟ لأن المحال عليه كان معسورا وكان يعلم بإعساره، أما إذا لم يعلم بذلك، إذا لم يعلم بذلك يلزم الغرر، والنبي نهى عن الغرر في كل المعاملات حتى في مثل الحوالة، فالنبي نهى عن الغرر، فحينئذ يلزمه أن يكون مختارا بين القبول مع الإعسار أو أنه يفسخ الحوالة، لماذا؟ لأن الحوالة إنما تنفذ وتثبت وتكون حقا إذا كان المحال عليه موسرا، أما إذا كان معسرا وهذا المسكين المحتال لا يعلم بإعساره، حينئذ عندما يعلم بالإعسار وينكشف له الأمر فهو مختار بين القبول وبين الفسخ. ولو ظهر إعساره، إعسار المحال عليه، ولو ظهر إعساره حال الحوالة بعدها بعد الحوالة فسخ المحتال، إن شاء فهو مختار، إن شاء فعل وإن شاء ترك، وهذا معنى الاختيار، فسخ المحتال إن شاء سواء شرط يساره أثناء الحوالة، اشترط على المحيل أنه إنما تبعثني إلى المحال عليه بشرط أن يكون موسرا، وأما إذا كان معسرا فلا أقبل هذه الحوالة، سواء شرط بذلك أو لم يشترط، لأن الشارع المقدس جعل له هذا الاختيار في الفسخ باعتبار كان مغررا، لأنه كان معسرا وهو لا يعلم فكان مغررا، ولجبر الغرر ولجبر الجهل الله سبحانه وتعالى جعل له هذا الاختيار أنه إن شاء فسخ وإن شاء قبل مع الإعسار. فسخ المحتال إن شاء سواء شرط يساره، شرط المحتال على المحيل يسار المحال عليه أم لم يشترط ذلك، وسواء تجدد له اليسار، هذه نقطة لطيفة، وسواء تجدد له اليسار، يعني حال الحوالة كان معسرا ولكن بعد ذلك الله سبحانه وتعالى وفقه وأصبح موسرا، فيا ترى عندما يكون موسرا هل يحق للمحتال أن يفسخ على الفسخ الأول باعتبار حين الحوالة كان معسرا والشارع قد أجاز له أن يفسخ، أو أنه في مثل هذا المورد عندما يصبح موسرا عليه أن يقبل بهذه الحوالة وليس له حق الفاسخ؟ يقول الشارح لا، في مثل هذا المورد يجوز له الفاسخ، لماذا؟ لأنه نشك على أنه يجوز الفسخ أو لا يجوز، وحيث لا دليل لنا على الجواز وعدم الجواز فنستصحب الحالة السابقة المتيقنة، وهي أنه كان يجوز له حين الحوالة كان يجوز له الفسخ لأنه كان معسرا والآن أصبح موسرا فليكن، لذا يبقى على الحالة الأولى المتيقنة، وسواء تجدد اليسار، تجدد له للمحال عليه اليسار قبل الفسخ أم لا، وإن زال الضرر، حتى لو يزول الضرر مع ذلك يجوز، وإن زال الضرر لماذا يجوز له الفسخ؟ عملا بالحالة السابقة المتيقنة، يعني عملا بالاستصحاب. ولو انعكس بأن كان موسرا وكان حين الحوالة صحيحة ولكن بعد ذلك أصبح فقيرا ومعسرا. هل يجوز للمحتال أن يغتنم الفرصة ويبطل ويفسخ الحوالة؟ لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأنه حين الحوالة كانت الحوالة تامة الشرائط، كانت الحوالة تامة الشرائط فنفذت وثبتت واستقرت، حينئذ لا يجوز للمحتال أن يتراجع عن هذه الحوالة التي قد ثبتت من قبل. ولو انعكس الأمر بأن كان موسراً، المحال عليه كان موسراً حالة إحالة الحوالة فتجدد إعساره أصبح معسراً وفقيراً، فلا خيار للمحتال. لماذا؟ لوجود الشرط حين الحوالة، باعتبار الشرط كان تاماً، الشرط أن يكون موسراً وهذا كان موسراً، فالشرط قد تم، الحوالة قد تمت ونفذت واستقرت، فلا يجوز حينئذ للمحتال أن يتراجع في قبوله الحوالة. ويصح ترامي الحوالة بأن يحيل المحال عليه المحتال على آخر، ثم يحيل الآخر محتاله على ثالث والثالث على رابع، وهكذا ترامي سعودي، أو هكذا عندما ينزل من الأعلى إلى الأسفل ترامي نزولي، وهكذا. ويبرأ المحال عليه طبعا في الحوالة عندما يحيله المحال عليه إلى محال عليه آخر، عند ذلك المحال عليه الأول تبرأ ذمته، والمحال عليه الثاني عندما يحيله إلى ثالث الثاني تبرأ ذمته، وهكذا وهكذا. ويبرأ المحال عليه في كل مرتبة كالأول. وكذلك يجوز دور الحوالة بأن يحيل المحال عليه في بعض المراتب، في بعض المراتب يحيله مرة ثانية على المحيل الأول، وفي الصورتين سواء كان تراميا أو كان دورا، وفي الصورتين المحتال واحد، شخص واحد متحد، وإنما تعدد المحال عليه. المحال عليه يتعدد باعتبار المحال عليه يبعث المحتال إلى شخص آخر، ثم المحال عليه الثاني يبعث المحتال نفس المحتال المتحد يبعثه إلى شخص ثالث، وهكذا. فإذن المتعدد في هذه الصور إنما هو المحتال عليه، وإلا المحتال إنما هو شخص واحد. وكذا الضمان يجوز فيه الترامي والدور طبقا للمشهور خلافا للشيخ الطوسي عليه الرحمة. وكذا الضمان يصح تراميه بأن يضمن الضامن آخر، يعني ضامن آخر يضمن هذا الضامن، ثم يضمن الآخر ثالث، وهكذا. وكذلك يجوز دوره بأن يضمن المضمون عن الضامن في بعض المراتب، لكن منعه الشيخ، هذه الصورة صورة الدور في الضمان، منعه الشيخ استدلالا وتمسكا باستحسانات عقلية، ومنعه الشيخ رحمه الله لاستلزامه، لأنه يستلزم إن كان الترامي، إن كان الدور إن كان صحيحا في الضمان فإنه يستلزم جعل الفار أصلا. وكذلك لعدم الفائدة، أنه لا فائدة حينئذ في الضمان، لأنه يرجع المضمون له مرة ثانية، يرجع إلى المضمون عنه، مع أنه فائدة الضمان أنه المضمون له إنما يرجع إلى الضامن وليس إلى المضمون عنه، فكيف المضمون عنه يضمن الضامن؟ لا فائدة في ذلك. ولكن الشارح يقول ويضعف هذا القول بأن الاختلاف في الأصلية وفي الفرعية لا ضير لنا في ذلك، لا إشكال لنا في ذلك، بأن الاختلاف فيهما غير مانع مع وجود المقتضي، وهو التعهد المالي الذي كان من الضامن ثم كان من المضمون عن. إذا كان المقتضي موجودا والمانع مفقودا يلزم تحقق الحكم وترتب الأثر، فيضعف بأن الاختلاف فيهما غير مانع أولا، وثانيا تقولون بعدم الثمرة والفائدة. لماذا؟ وتظهر الثمرة والفائدة في ضمان الحال مؤجلا، أو بالعكس إذا ضمن الحال بضمان المؤجل، يعني الضامن يضمن حالا ولكن المضمون عن إنما يضمن مؤجلا كما مثلنا بذلك، وبالعكس أنه الضامن يكون ضمانا مؤجلا ولكن المضمون عن إنما يضمن ضمانا حالا، وفي الضمان بإذنه وعدمه. وهذه فائدة ثانية، الفائدة الثانية يرجى الانتباه، الفائدة الثانية أنه لو كان الضمان بإذن المضمون عنه فإنه عندما يدفع الضامن المال على من يرجع؟ يرجع على المضمون عنه، لأنه قد أذن له المضمون عنه في الضمان فضمنه والآن دفع حقه، حينئذ إنما يرجع على المضمون عنه. أما إذا لم يستأذنه من قبل ولم يأذن له في هذا الضمان، إنما ضمنه تبرعا، هل يجوز له أن يرجع إلى المضمون عن؟ مر سابقا علينا أنه لا يحق له الرجوع، يعني يجوز للمضمون عن أن يمتنع من الدافع، يقول أنا لم أقل لك ولم أذن لك في ضمانتي، أنت الذي ضمنت تبرعا فأنت المسؤول عن هذا التبرع، أنت المسؤول عن هذا التبرع والمجانية، فحينئذ يجوز للمضمون عن أن يمتنع من الدافع من دفع الحق، لأنه لم يكن الضمان بإذنه. إذا أفرض ضمنه شخص ثالث بالنسبة إلى هذا الضامن، ضمنه الشخص الثالث إما أن يكون بإذن من الضامن أو لم يكن بإذن من الضامن، إن كان بإذن من الضامن فإذا دفع الضامن الثاني حينئذ يلزم أنه يرجع إلى الضامن الأول، والضامن الأول إن كان ضامنا بإذن المضمون عن فيرجع إلى المضمون عن وإلا فلا يرجع. وإذا ضمنه ثالث مثلا، فننقل الكلام إلى الضامن الثالث على أنه كان الضمان بالإذن أو بعدم الإذن، إن كان بالإذن فيجوز له الرجوع عندما يدفع الحق، يجوز له الرجوع إلى من أذن له في الضمان وإلا فلا يجوز. إذن الفائدة تظهر هنا عند ترامي الضمانات، تظهر الفائدة هنا أنه إن كان بالإذن كل واحد من الضامن كان بالإذن فيجوز له أن يرجع للمضمون عام، أما إذا كان أحدهما بالإذن والآخر من دون إذن فالذي أذن له أن يضمن يرجع عليه، أما الذي لم يأذن له أن يضمن فلا يرجع عليه. فكيف يقال في ترامي الضمان لا فائدة أو في دور الضمان لا فائدة؟ بل هناك فائدة في هذا المعنى. وفي الضمان الفائدة الثانية، الفائدة الأولى تظهر الفائدة الأولى على أنه، وقد تظهر الفائدة في ضمان الحال مؤجلا وبالعكس، هذه الفائدة الأولى والفائدة الثانية، وتظهر الفائدة في الضمان بإذن وعدم الإذن، أنه إن كان بإذن فيرجع الضامن إلى المضمون عن، لأنه إنما ضمن بإذنه، وأما إذا لم يكن بإذن فلا يحق له الرجوع. فكل ضامن من الترامي، كل ضامن يرجع مع الإذن على مضمونه وإلا فلا يرجع، لا على الأصيل، وإنما يرجع عليه الضامن الأول، طبعا إنما يرجع على الأصيل وهو الأول أي المضمون عنه، إنما يرجع إلى المضمون عن ما الضامن الأول إذا كان ضامنا بإذن المضمون عن فيرجع عليه، أما إذا لم يكن بإذن المضمون عن إنما ضمنه تبرعا ومجانا حينئذ الضامن هو الذي يخسر الحق من كيسه وليس له الرجوع إلى المضمون عن، وإنما يرجع عليه يعني على هذا الأصيل أي المضمون عنه الأول، إنما يرجع عليه الضامن الأول فقط إن ضمن بإذن المضمون عن، وإلا إن لم يضمن بإذنه فلا يحق له الرجوع. وأما الكفالة فيصح ترامي الكفالة ولكن دون دور الكفالة، الكفالة في دورها لا تصح. لماذا؟ لأنه الكفالة هو تعهد بدني، وبمعنى أنه واحد يكفل الثاني والثاني يكفل الثالث والثالث يكفل الرابع وهكذا، فيجوز الترامي. أما أنه الثاني يكفله الأول مرة أخرى، الأول يكفله الثاني والثاني يكفله الأول، هذا المعنى لا يصح. لماذا؟ لأنه بحضور الكفيل الأول عندما يحضر كل هذه الكفالات المترامية يلزم بطلانها، لأن المقصود من الكفالة هو حضور المكفول له عندما يطلبه الحاكم الكفالة، بمعنى أنه الحاكم يقول هذا الشخص قد جنى والآن يجوز له أن يذهب إلى بيته ولكن يحتاج إلى كفالة فيكفله الشخص، فإذا حضر المكفول له عند ذلك تبطل الكفالة، لأن المقصود من الكفالة هو حضور المكفول له عند الحاكم في المحكمة، فإذا حضر المكفول له تبطل كل الكفالات المترامية. فلذا الترامي يمكن تصور ترامي الكفالات ولكن الدور لا يمكن، لأنه بحضور المكفول له تبطل جميع الكفالات. وأما الكفالة فيصح ترامي الكفالة دون دور الكفالة، لأن حضور المكفول الأول يبطل ما تأخر منها من الكفالة. وكذا تصح مسألة، يا ترى هل يصح الضمان أو الحوالة بغير جنس أو لا بد من اشتراط الجنسية؟ بمعنى أنه إذا كان جنس المحيل يعني الذي في ذمة المحيل إن كان دراهما مثلا فيحيله، يحيل المحتال إلى محال عليه بالدنانير أو بمتاع غير الدنانير مثلا، هل يجوز ذلك أو لا؟ إنما يصح تصح الحوالة إذا أحاله المحيل الذي كان في ذمته مطلوبا للمحال للمحتال، إنما كان مطلوب ومديون بالدراهم، فإنما يجوز أن يحيل المحتال على المحال عليه بشرط أن يكون ذمة المحتال عليه مشغولة بالدراهم أيضا. وأما إذا كانت مشغولة بالدنانير أو بكتاب أو ما شابه ذلك فلا يحق للمحيل أن يرجع المحيل المحتال إلى المحال عليه لاختلاف الجنس. فيا ترى هل يشترط اتحاد الجنس والواصفة بينما في ذمة المحيل وبينما في ذمة المحال عليه حتى يجوز للمحتال أن يرجع إلى المحال عليه عندما يحيله المحيل أو لا يشترط ذلك؟ يقول الشيخ، يقول الشهيد الأول عليه الرحمة طبقا للمشهور أنه لا يشترط اتحاد الجنسية، وإن ذهب الشيخ الطوسي على اشتراط ذلك. وكذا تصح الحوالة بغير جنس الحق، يعني بغير جنس الدين، لأنه المحيل قد يطلب المحال عليه الدراهم فيجوز له أن يحيل على دنانير مثلا، يحيل المحتال على دنانير دون الدراهم. وكذا تصح الحوالة بغير جنس الحق الذي للمحتال على المحيل، المحتال يطلب المحيل الدراهم فيجوز للمحيل أن يقول المحتال يا أيها المحتال اذهب وخذ دراهمك من المحال عليه تارة هكذا، فهنا اتحد الجنس بينما في ذمة المحيل وبينما ذمة المحال عليه. وأخرى يقول يا أيها المحتال اذهب وخذ ما تطلبه مني حيث كنت تطلبني الدراهم، لكن اذهب وخذ من المحال عليه الدنانير وليس الدراهم. اختلاف جنسي بينما في ذمة المحيل وبينما يعطيه المحال عليه، بينما يسلمه ويدفعه المحال عليه، يا ترى هل يشترط الاتحاد في الجنس أو يجوز الاختلاف؟ يقول وكذا تصح الحوالة بغير جنس الحق الذي للمحتال على المحيل بأن يكون له للمحيل، بأن يكون للمحتال، بأن يكون له للمحتال عليه على المحيل دراهم، في ذمته دراهم قد أقرضه من قابل دراهما، فيحيله على آخر على المحتال عليه، فيحيله على آخر بدنانير، سواء جعلنا الحوالة استيفاء أو اعتياضا. اختلاف بين الفقهاء أنه الحوالة هل هو استيفاء حق أو الحوالة هو عبارة عن معاوضة مال بمال. يقول لا فرق، سواء قلنا أنه الحوالة استيفاء حق فيجوز له أن يستوفي حقه وإن كان مختلفا في الجنس، أو قلنا الحوالة هو عبارة عن المعاوضة فيجوز أن يستوفي معاوضته وإن اختلف الجنس. إذن لا يشترط اتحاد الجنس سواء جعلنا الحوالة استيفاء أم اعتياضا، اعتياض من المعاوضة، لأن إيفاء الدين هذا هو الدليل، هذا ما يتمسك به المصنف والشارح عليهم الرحمة، لأن إيفاء الدين بغير حقه بغير عفوا بغير جنسي، لأن إيفاء الدين بغير جنسي جائز مع التراضي. إذا كان كل واحد من المحال عليه والمحتال راضيا بهذه الحوالة المختلفة في الجنس فحينئذ يلزم الوفاء وفاء الدين حتى لو كان بغير جنسه، مع التراضي يجوز لأن إيفاء الدين بغير جنسه جائز مع التراضي. كما لو كان أطلب شخص مثلا دراهم فيوفي حقي وفي ديني بالدنانير، إذا رضيت بذلك يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. كذلك الحوالة فيما نحن فيه يجوز، لأن الحوالة ليست إلا هو إيفاء دين، إنما اشتغال ذمة بذمة، بعدما كان على المحيل أن يوفي الدين الآن المحال عليه يوفي الدين، لأن إيفاء الدين بغير جنسي جائز مع التراضي. وكذا المعاوضة على الدراهم بالدنانير يجوز ذلك، ولو انعكس فأحاله بحقه على من عليه مخالف صح أيضا. وهذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أما حديث الأربعاء كان بناءً أن أتحدث عن نشاط الطلب، أنه طالب العلم لا بد أن يكون نشيطا، ولكن الوقت ضيق، إلا أنه من عوامل النشاط للطلبة أن يذهب عنه الحزن والألم ويذهب عنه التضجر، لأن التضجر يوجب الكسل، وإذا كسل الإنسان فإنه يضيع الحق، كما ورد في الروايات هذا المعنى، أنه الإنسان الكسلان دائما يكون مضيعا للحقوق، الحقوق الاجتماعية، الحقوق الزوجية، الحقوق الفردية، الحقوق الإلهية على كل المتضجر في حياته، والكسلان في حياته إنما يكون مضيعا للحقوق، مطلق الحقوق الإلهية والاجتماعية والفردية. والذي يضيع الحقوق يكون معاقبا، ويلزم أن لا يكون موفقا في حياته. فعلينا أن لا نضيع الحقوق، يعني علينا أن لا نتضجر، يعني علينا أن نكون نشطين في حياتنا العلمية والعملية. ومن النشاط الدعاء، ومن خيرة الدعاء للنشاط ما علمني سيدنا الأستاذ آية الله العظمى سيد النجف المرعشي وأجاز لي في هذا الدعاء، وقد أجزت لكم أيضا في هذا الدعاء. عليكم بتلاوة هذا الدعاء بعد كل صلاة، بعد كل صلاة يستحب قراءة هذا الدعاء لكي يتولد عندكم من خلال هذا الدعاء النشاط، أجزت لكم في ذلك قربة إلى الله تعالى. وأما الدعاء، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سرحني من الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. دعاء قصير. اللهم سرحني، يعني خلصني من الهموم والغموم. اللهم سرحني من الهموم والغموم. الإنسان يبتلي، يبتلى تارة بهم بالنسبة إلى ما فعله في الماضي، بالنسبة على ما جرى عليه في الأيام الماضية، يبتلى بغم، وتارة يبتلى بهم بالنسبة إلى ما يحدث في المستقبل المجهول، فيبتلى بالهموم لا يدري، فيقول ربي سرحني. اللهم سرحني من الهموم والغموم ووحشة الصدر، لأنه من استوحش صدره فكأنما يضيق صدره ويصعد إلى السماء أو يخر من السماء فيتضجر ولا يمكنه أن يأتي بالحق ويعمل بالحق. أما من شرح صدره للإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى من شرح صدره للإسلام يكون سعيدا في حياته عندما يتقبل الحق ويعمل بالحق، ويكون نشيطا في استعمال الحق وفي خدمة الحق. فعليه سرحني من الهموم والغموم ووحشة الصدر والعمدة ووسوسة الشيطان. طبعا هذا الدعاء يفيد لدفع الوسوسة أيضا، اللي إخوان اللي بعضهم عندهم مثلا مبتلون بالوساوس في الطهارات، مثلا الطهارة والنجاسة يبتلى بالوساوس، أو في الوضوء أو في الصلاة. السيد النجفي عليه الرحمة قال هذا الدعاء ينفع لدفع الوسوسة، وسوسة الشيطانية. اللهم سرحني من الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخدمة الدين ولخدمة المسلمين ولخدمة الله سبحانه وتعالى والشريعة المقدسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.